الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فما زال الحديث موصولا عن قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية والتي قبلها عن معنى قوله تبارك وتعالى: وأمر بالعرف، وقلنا إن العرف هو المعروف. ثم ذكرنا فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الجمعة الماضية تحدثنا عن ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من إقامة العدل وإماتة الظلم والجور، واستنزال رحمة الله تبارك وتعالى على الأمة، وكذلك الفلاح المنوط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك النجاة من العقوبة. ثم ذكرنا بعد ذلك عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذا الموضوع ببيان بعض الأمور التي تتعلق بهذه الفريضة. فقد اتفق أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة، وقد نقل الإجماع على ذلك طائفة من العلماء، منهم الإمام ابن حزم والإمام الغزالي والإمام القصاص وغيرهم، وذلك لما دل عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع اتفاق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم اختلفوا في نوع هذا الواجب، هل هو واجب كفائي أم أنه واجب عيني. أما الواجب الكفائي فمعناه إذا قام به بعض هذه الأمة فقد سقط الإثم عن سائر الأمة، وأما الواجب العيني فهو الذي يجب على كل إنسان بعينه. فاختلف العلماء هل الواجب على كل أحد المنكر أم أنه واجب على مجموع الأمة فإذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. أما جمهور العلماء فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووجه الدلالة من هذه الآية في قوله منكم، فقالوا إن من هنا للتبعيد، أي ليكن بعضكم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وأكدوا هذا بقوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقالوا إن الله تبارك وتعالى أمر طائفة بالتفقه في الدين لتنذر الطائفة الأخرى، وسواء قلنا إن الطائفة التي تتفقه هي التي تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، أو التي تبقى بعد خروجه، فعلى كلا القولين فإن هذه الطائفة هي التي يقع على عاتقها هذه المسؤولية من الإنذار والتبليغ. ثالثا استدلوا بقوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فقالوا إن التمكين لا يحصل لكل الناس، فلذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا كفائيا. واستدلوا كذلك بالعقل والقياس، فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب علما وحكمة وصبرا ورباطة النقش، وهذا كله لا يتوفر في كل الناس وإنما يتوفر في بعضهم. وكذلك قالوا إن عوام الناس الذين ليس عندهم علم وليس عندهم فقه وليس عندهم صبر لو ذهبوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع نقص علمهم وفقههم فربما أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وربما أفسدوا أكثر من إصلاحهم، فلذلك كان هذا القول أي القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب إلا على سبيل الكفاية هو القول الراجح، بينما ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب عيني على كل فرد من أفراد هذه الأمة. والصواب هو قول جمهور العلماء، إلا أنهم كذلك قالوا إن الواجب العيني على كل أحد، أو إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبا عينيا على كل أحد في أمور. أما الأمر الأول فقالوا إذا نصب الإمام أو نائبه طائفة من الناس لهذه الوظيفة كان ذلك واجبا عينيا عليهم، وهؤلاء يعرفون للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أحوالهم وابتياعهم ومساكنهم ومأكولهم ومشروبهم وملبوسهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المحتسب. بينما ذهبت طائفة أخرى إلى أن الاحتساب أخص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالوا إن الحسبة معناها أمر بمعروف ظهر تركه، ونهي عن منكر ظهر فعله، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيدخل فيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله وإصلاح الناس وغير ذلك. المهم أن الأمر والنهي يجب في هذه الحال، الحال الأول إذا كان هذا الذي يأمر وينهى قد ولاه ولي الأمر هذا العمل وأمره أن يقوم به. ثانيا إذا انطمست معالم المعروف في مكان أو ظهرت معالم المنكر في مكان لا يعلم به إلا واحد من الناس مع قدرته على الأمر والنهي، فعندئذ يجب عليه. ومثال ذلك لو أن رجلا يعيش في مكان نائم أو في قرية صغيرة أو في ضاحية أو في حي من الأحياء أو في عمارة سكنية، ورأى من أهل هذا المكان أنهم يتركون الصلاة مثلا أو أنهم يأتون بمنكر من المنكرات كشرب الخمر والزنا وغير ذلك، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يأمر وينهى ولا يسعه أن يترك الأمر والنهي. ثالثا يجب على الآمر والناهي أن يأمر وينهى ويكون ذلك واجبا عينيا إذا كان الأمر والنهي يحتاج إلى مناقشة ومناظرة ومجادلة وعلم، ولا يوجد من يقوم بهذا الأمر إلا هذا الشخص. ومثال ذلك إذا ظهر في الناس بدعة من البدع وكان أهل هذه البدعة يناظرون عليها ويدعون إليها، فعندئذ إذا كان في هذا المكان عالم من العلماء أعطاه الله تبارك وتعالى علما وبصيرة وقدرة على المناقشة والمناظرة، فإنه يجب عليه أن يأمر وينهى بما آتاه الله تبارك وتعالى ويتعين عليه ذلك. كذلك يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يستطع أحد أن يأمر وينهى في حال معينة إلا هذا الشخص. ومثال ذلك أن يظهر المنكر في مكان ما وأهل هذا المكان لهم شوكة ولا يستطيع أحد أن يأمرهم بشوكتهم وقوتهم، فعندئذ يتعين على ولي الأمر ومن له سلطان عليهم أن يأمرهم الإسلام؟ قال أهل العلم: لأن الإسلام شرط التكليف وشرط الصحة وشرط القبول، فلذلك يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهل الإيمان. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نوع تسلط وتحكم، فلذلك لا ينبغي أن يولى الكافر هذه الولاية، لأن الذي يأمر وينهى فإنه له نوع تسلط على المأمور وله نوع تحكم عليه، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل إن العلماء قالوا: لا يجوز تولية الكافر أمر الشرطة بما فيها مما ذكرنا من التحكم والتسلط، وهذا لا ينبغي أن يكون لكافر على مسلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما فرضه الله تبارك وتعالى لإقامة هذا الدين، والكافر يعادي الله تبارك وتعالى ويسعى في تقويم أمر هذا الدين. لأن العلماء قالوا: لو فرض أن كافرا أمر مؤمنا بمعروف أو نهاه عن منكر، فإنه ينبغي للمؤمن أن يمتثل هذا الأمر، لا لكون الكافر هو الذي أمره ونهاه، وإنما امتثالا لأمر الله عز وجل ورعاية لحق الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يرد من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لكونه كافرا، والأدلة على ذلك كثيرة، أن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من غيره، وفي صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأتوني بخطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها أو أجبتهم إليها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن الكفار جاءوا بأمر تعظم فيه الحرمات فإنه لا يتردد عن قبوله منهم لكونه كفارا. كذلك من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التكليف، فلا يجب الأمر والنهي إلا على البالغ العاقل، أما المجنون والصغير فإن القلم رفع عنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك لو أن صبيا مميزا أمر غيره أو نهاه فإنه يصح منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثالثا القدرة، أن يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما العاجز فإنه لا يجب عليه أمر ولا نهي، ويدخل في القدرة القدرة المعنوية من العلم، فإنه لا يجب إلا على من له علم بالمعروف والمنكر. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد من العلم، فمن كان جاهلا بما يأمر جاهلا بما ينهى السي بمعنى أن الرجل يكون عنده لا يمنعه في بدنه من الأمر والنهي كأن يكون مشلولا أو يكون ضعيفا أو يكون أصم أو أخرس، فهنا لا يجب عليه الأمر والنهي إلا في حدود ما أوجبه الشرع، كذلك ألا يخاف على نفسه ضررا شديدا، فإذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أذى شديدا من أمره ونهيه فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه والحال هذه أن يأمر أو ينهى، وكذلك إذا غلب على ظنه أنه يترتب على ذلك مفسدة أعظم من أمره ونهيه فعندئذ لا يجب عليه. وقد اشترط بعض العلماء كذلك العدالة، فقالوا ينبغي أن يكون الآمر والناهي عدلا، والعدل كما قال العلماء هو الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، أو الذي لا يصل على صغيرة ولا يجاهر بكبيرة، فهذا هو العدل. فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب كون الآمر والناهي عدلا، ولكن هذا الشرط اختلف فيه العلماء، والصواب أنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون عدلا، وذلك لأنه ما من أحد إلا وفيه من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك قال سعيد بن جبير إذا لم يأمر ولم ينهى إلا من ليس فيه شيء فإنه لن يأمر ولن ينهى أحد، ومعنى ذلك إذا كان هذا شرطا فإننا لن نجد أحدا سليما من هذه العيوب، ولن نجد أحدا قد كمل حتى يأمر وينهى ولا يأمر ولا ينهى إلا هو. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله اشترط بعض العلماء العدالة وهو قول ضعيف، قال وهو قول ضعيف لأنه ليس لأحد عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض العلماء ينبغي لشاربي الخمر أن ينهى بعضهم بعضا، وقالوا إن كل إنسان عليه واجبان، الواجب الأول أن يكون في نفسه صالحا طائعا لله عز وجل، والثاني أن يأمر غيره وينهاه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإذا لم يقم بالواجب الأول فإنه لا يسقط عنه الواجب الثاني، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصح ممن ليس بعدل، وأما احتجاجهم بقول الله تبارك أنه لا يأتي المعروف لا أنه يمنع عن المنكر. هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد انشغل الناس في الأيام القليلة الماضية بحديث المترشحين لرئاسة الجمهورية، وكثر اللغط بين الناس والحدث والتخمين، فلا تكاد تجد مجلسا يخلو من الحديث عن هؤلاء. وانشغل الناس عن واجب أهم، ألا وهو إصلاح النفس. ولذلك إخوتي الأحبة، أردت أن أذكر نفسي وإياكم في هذا المقام بأمرين هما سنتان لله تبارك وتعالى في كونه. الأمر الأول أن ما يصيب الناس إنما هو ثمار أعمالهم، ما يصيب الناس ثمار أعمالهم، فالله تبارك وتعالى حكم عدل، ولا يظلم ربك أحدا، والناس يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو لقمة سيئاتهم. فإذا استقامت لهم الدنيا، قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولا ينقص على الناس عيشهم إلا ذنوبهم، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال الله تبارك وتعالى لخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا هذه حقيقة يجب أن نعرفها، أن ما يصيب الناس إنما هو بكسب أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وروى الإمام أحمد بسند صحيح في كتابه الزهد عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: لما فتحت قبرص بكى بعض أهلها إلى بعض، أو بكى أهلها بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء جالسا يبكي، فقلت له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، أضاعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. الأمر الثاني وهو الأهم، أن هناك قاعدة سلطانية شهد لها الاستقراء التاريخي، وهي سنة كونية كذلك، ألا كلام الله تبارك وتعالى بفرعون. قال الله تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ابن تيمية رحمه الله: الخفيف هو الذي يتبع هواه ولا يعمل بما يعلم. فالخفيف هو إنسان جاهل يتبع هواه لا يعمل بما يعلم. وأظن أننا جميعا لنا حظ ونصيب من هذه الخفة، لكننا نسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بذنوبنا. فهذه قاعدة دل عليها الاستقراء التاريخي. وقد روي عن الأعمش أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقال رحمه الله: سمعتهم يقولون إذا فسد الناس ولي عليهم شرارهم. وروى الطبري بسنده عن الحسن البصري رحمه الله أنه سمع الناس يدعون على الحجاج الثقفي. والحجاج الثقفي كما صح عند الترمذي قتل ما يزيد عن 100,000 و20,000 من المسلمين. وقد اختلف العلماء في كفره، فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره. لما سمع الحسن البصري الناس يدعون عليه قال لهم: لا تفعلوا، إنما أوتيتم بذنوبكم، وإنا نخاف إذا عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. فقد روي أن عمالكم أعمالكم، ومعنى ذلك أن أعمال العباد على قدرها يأتي ولاة البلاد. وقال الطرطوشي رحمه الله في سراج الملوك: لم أزل أسمع الناس يقولون كما تكون ولي عليكم، حتى ظفرت بهذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال: قال عبد الملك بن مروان: يا معشر الرعية، ما أنصفتمونا تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون في أنفسكم ولا فينا بسيرتهما، نسأل الله أن يعين كلا على كل. هكذا قال عبد الملك ابن مروان. وأرسل رجل إلى محمد بن يوسف يشكو له جور الولاة والعمال، فأرسل إليه فقال: أما إنه قد بلغني كتابكم، وإنكم تنكرون أمرا لا ينبغي أن تنكروه، فإنه لا ينبغي لمن أتى بالذنب أن ينكر العقوبة، فإنه لا ينبغي لمن أتى بالذنب أن ينكر العقوبة. ثم قال له كلاما يشبه كلام الأعمش: إذا فسد الناس ولي عليهم شرارهم. وقال عبيدة السلماني لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ما بال أبي بكر وعمر، إن طاع الناس لهما وكانت الأرض عليهما أضيق من شبر فاتسعت، ووليت أنت وعثمان فلم ينطاعوا لكما، واتسعت الأرض فكانت أضيق عليكما من شبر. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن أبا بكر وعمر كانت رعيتهم مثلي ومثل عثمان، وأما رعيتي فمثلك وشبهك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وتأمل استقاموا وإن عدلوا عدلوا وإن أضاعوا الحقوق بينهم أضاع الولاة حقوقهم إلى أن قال رحمه الله فحكمة الله تأبى أن يكون علينا ولاة في هذه الأيام مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، أي أن حال الناس في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله ينبئ على أن ولاتهم على قدر أعمالهم فهم لا يستحقون أن تكون ولاتهم صالحين. من أجل ذلك إخوتي الأحبة ينبغي علينا أن نتذكر دائما أننا في قبضة الله تبارك وتعالى، وأن مقاديرنا بيد الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نملك إلا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي ينفعنا في هذه الأيام، أن نصلح أنفسنا وأن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وأن نري الله سبحانه وتعالى منا خيرا حتى يولي علينا سبحانه وتعالى ولاة صالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.